صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدتي نساء العالمين ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أجر على عيني يمر بها الكرى من بعد نازلة بعترة أحمد أقمار تم غالها خسف الردى واغتالها بصروف الزمن الردي شتى مصائبهم فبين مكابد سما ومقتولا وبين مصفدي سل كربلا كم من حشن لمحمد سل كربلا كم من حشن لمحمد نهبت بها وكم استجذت من يدي ولكم دم زاك أريق بها وكم جثمان قدس بالسيوف مبددي بعد قال وبها على صدر الحسين ساعد الله قلبك يا أبا عبد الله. الصدر كم حمل كم شاب كم رضيع كم قتيل كم رأس مفضوخ شاف الحسين كم أيدي مقطعة وبها على صدر الحسين ترقرقت عبراته حزنا لأكرم سيدي وعلي قدر من ذؤابة هاشم عبقت شمائل بطيب المحتدي أفديه من ريحانة ريانة جفت بحر ضمان وحدي وحر محن مهندي بكر الذبول على نظارة غصنه إن الذبول لآفة الغصن الندي ما أصبا ودم الوريد تجاريا فيه ولاهب قلبه لم يبردي لم أنسه متعمما بشبى الضبا بين الكبات وبالأسنة محتدي ويؤوب للتوديع وهو مكابد لضم الفؤاد وبالحديد المجهد ينادي أبا صيد الملوك صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا برزت وصيدي الأبطال ماذا تريد يا بني تستاهل جائزة تريد سيف تريد درع قال كل هذا ما أريده ما استفيد منه إذن ماذا تريد قال يا ابويا قطرة مي ايش سوى بقلب الحسين ولده وعطشان قدامه يطلب قطرة ماي يا ابويا قطرة مي الكبدي اتروى ورد للميدان وحدي يا ابويا انفطر قلبي وحق جدي يا ابويا العطش والشمس والميدان والحار يا حسين يلي من تمسك بيك ما خاف صد الوافد وظن وداحي الباب أريد قطرة ماي قلبي من العطش دا غارت عيوني واظلم الوادي علي فتتت يا ياب قلبي والعزم راح حل الدرع عني بهضني ثقيل لسلاح غارت عيوني واظلم الوادي علي لو تنطفي بقطرة مي ناب شبدي ما حد كف من هالجمع يوقف بدربي برد غليلي وعاين اطرادي وحربي لحمل على الجمال حمل حيدري واصرخ وخلي الخيل تتكردس على الخيل وادع النهار من العجاج اظلم من الليل امين وعاد من الجثث وادع الدم سيل وافن العدا واترك مضاربها خليل سواه علي يا ابني والدمع سال ابشر يا عجل جان مني قلبك اجمال وان جان قصدك ماي هذي طلبة محال ولا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا وزدناهم هدى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية الشريفة تتحدث عن فئة من الشباب آمنوا بالله سبحانه وتعالى فزادهم الباري عز وجل هدى. كمدخل للكلام والموضوع من هذه الآية الشريفة أن الإنسان يحتاج إلى أن يتقدم للوصول إلى الهداية والتوفيق. الله سبحانه وتعالى يهدي يوفق الإنسان، لكن يريد منك تحرك ولو بنية صادقة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. في آيات أخرى تنفي الهداية عن مجموعة من الناس، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، يهدي القوم المسرفين. يعني هناك يعني بعض الصفات مانعة من الهداية، يعني الإنسان يحتاج إلى أن يتحرك وينزع عن نفسه بعض الصفات حتى يصل إلى المبتغى والمرجو. هذه الآية تتكلم عن مجموعة من الفتيان، مجموعة من الشباب. وطبعا الشباب في كل زمان وفي كل وقت في الواقع هو عليه المعول، وهو الطاقة المحركة لأي مجتمع وأي بلد. وهذا ليس نقصا في كبار السن، لا، كبار السن هم العقول المدبرة والعقول المخططة والعقول المفكرة، لكن هذه العقول وهذه الأفكار وهذا التدبير يحتاج إلى مترجم على صعيد الواقع، فلا يترجمه إلا الشباب. الشباب يترجمونها الطاقات والأفكار والإبداعات الموجودة عند أولئك الكبار في السن. فإذا حركة الحياة وحركة المجتمع تتوقف على هذا الشاب، لكن لابد أن يكون عنده مواصفات تؤهله لأن يكون محركا وضروريا في هذا المجتمع. فيحتاج إلى أن يعرف العوامل التي تبني شخصيته، لأن المجتمع والدين أيضا يحتاج إلى شخصيات لها ثقلها ولها وزنها. لما ترجع إلى بدايات الإسلام نشوف الإسلام قام على كواهل وعلى أيدي هؤلاء الشباب اللي طلعوا ويا النبي صلى الله عليه وآله وتسلموا قيادات يعني كانوا يمثلون ثقل في المجتمع، طلعوا يا النبي مثل علي بن أبي طالب عليه السلام، مثل عمار، مثل صهيب، مثل بلال، مثل هؤلاء شباب. صور النبي صلى الله عليه وآله يعطي الألوية إلى شباب، يخلي أمير على مكة، مكة يخلي عليها أمير وهو عتاب بن أسيد عمره 18 سنة أو الإمرة، يعطي الراية لجيش والقيادة لجيش بيد أسامة بن زيد عمره 17 سنة وتحت اللواء كبار الشخصيات، أنه المعول على هذا الشباب هؤلاء. فإذا لابد من بناء، يعني النبي ما أعطاهم هالمؤهل إلا بعد أن بنى شخصياتهم وهم قابلون لأن تبنى شخصياتهم. فإذا لابد من هناك عوامل لبناء شخصية هذا الشاب، يحاول يبحث عنها بنفسه وهي سهلة المنال، لكن يحتاج إلى أن الإنسان يتحرك حتى يبني شخصيته ويصير عنصر فاعل في هذا المجتمع، إليه دور وإليه ثقله وإليه وزن. أول هذه العوامل راح أتكلم بصورة إما مختصرة أو عاجلة لأنه قد يكون طول الكلام. أول هذه العوامل التي ينبغي للشاب أن يعرفها أو تصير في ذهنه، أن يسأل نفسه ما هو الهدف من وجودي في هذه الحياة؟ أنا ليش موجود؟ أنا بس حتى آكل وأشرب وأعتمد على غيري وأروح وأجي وأطلع وأتكشت، بس هذه يعني لو لا أنا لي هدف. أنا خلاص الآن بلغت مبلغ الرجال، من يصير عمري 15 سنة خلاص أنت رجل مؤهل، فإذا لازم أفكر أنا شنو هدفي، ما هو وجودي في هذه الحياة. وتحديد الهدف ضروري، وإلا الإنسان ما يتحرك إذا ما عنده هدف. شوف الإنسان مثلا حتى في الدراسة، وش اللي يخليه مثلا يتراجع في الدراسة ويتكاسل في الدراسة؟ لأنه أصلا ما يدري ليش يدرس، ما يدري هو ليش داخل المدرسة، ما يدري هو ماذا يفعل وشنو هدف، ما يدري. فإذا لابد من تحديد الهدف حتى يصل الإنسان إلى الذي يريده. يسأل شنو الهدف، يعني أنا كإنسان موجود في الحياة شنو هدفي؟ القرآن يجاوبك، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا آية. حديث آخر تطرح أمور يخليك تركز فيها، يجي يقول أربع أو دعائم الإيمان أربع، هذه ضرورية أنت كإنسان مؤمن، لأنك مؤمن لازم عندك هذه الدعائم الأربع، وإلا الإيمان ينهار إذا تروح أحد هذه الدعائم. دعائم الإيمان أربع، ما هي هذه الدعائم يا رسول الله؟ قال أن تعرف ربك، لازم ضروري أنت موجود في الحياة لازم تعرف أن لك موجد وخالق، لازم تعرف. ولذلك هذه معرفة الخالق هذه ما تخضع لا إلى التقليد ولا إلى رجوع العالم، هذه أمر فطري داخل الإنسان، من يدرك يعرف أن له خالق، أن له موجد. هذه أول دعامة من دعائم الإسلام أو الإيمان. الدعامة الثانية كما يقول النبي صلى الله عليه وآله أن تعرف ما صنع بك هذا الرب اللي خلقك وأوجدك، ما الذي فعل بك؟ وهبك الحياة، وهبك النعم المحيطة بك، كل هذا أعطاك إياه، هذه ما صنع بك الباري عز وجل. ثم ينتقل إلى الدعامة الرابعة والتساؤل الثالث الضروري والملح والتلقائي بعد أن خلقني الباري عز وجل وأغدق علي نعمه وأعطاني كل شيء، أسأل روحي ماذا يريد مني؟ الله بس خلقني هالشكل وأعطاني بس ورماني، لازم أسأل ماذا يريد مني الباري عز وجل؟ ليش الله خالقني؟ لازم يريد شيء. يعني هذا أمر عقلائي ما يرجع فيه الإنسان إلى دين. يعني الآن مثلا واحد يجيك مثلا إلى بيتك ويجيب لك هدية ويعطيك بعض الأشياء ويعطيك كذا ويسولف وياك ويثني عليك ويغدق عليك، أنت سيدة تتساءل تقول وش يبي هذا؟ أمر عقلي، يعني أمر عقلي، وش عنده وش ماذا يريد يعني؟ فإذا تلقائيا أنت تتساءل ماذا يريد الباري عز وجل مني؟ فإذا هاجه التساؤل يجي الجواب، احنا بعثنا أنبياء ورسل ووضحنا عدهم نحن ماذا نريد منك. طبعا هذا في تفصيل الكلام، نأخذ هذا المقتضى أنه الباري عز وجل يريد منك العبادة، وهذا مقتضى العقل مقتضى الدين، لأنك تحتاج إلى الباري عز وجل. الله مو محتاج لخالق، إنك مو محتاج لك، وأنعم عليك وهو غني عنك، لكن أنت اللي محتاج. فقول يا رب ماذا تريد مني؟ إذا قال جل جواب ما نبى منك شيء، سوى على كيفك سوى على كيفك، جل جواب لا أنا أعطيتك حتى تفعل كذا وكذا وكذا، لازم تمتثل، لأنه هو الخالق وهو المتصرف وهو المنعم. بعد الدعامة الرابعة الضرورية التي ينبغي للإنسان أن يعرفها، هي أن تعرف ما الذي يخرجك من هذا الدين، من دينك. لازم تعرف، لأن قد يكون بعض الأمور تطلع الإنسان من دينه. على سبيل المثال اتهام الآخرين، يعني واحد يتهم الآخر بتهمة، ما مؤمن يتهمه بفسق، بما يخرجه عن الدين، بتسقيطه في المجتمع. أنت بنيت تهمتك على أي أساس؟ هذه قد تخرجك من الدين من حيث تشعر أو لا تشعر. الإمام الصالح عليه السلام يقول من اتهم مؤمنا انماث الإيمان من قلبه كما ينماث الملح في الماء، يعني يطلع صفر بلا إيمان لمجرد يتهم واحد من المؤمنين. فإذا هذه أربع دعائم الإنسان لازم يعرفها. إذا ليش الله سبحانه وتعالى خالقنا؟ قال خالقنك للعبادة. العبادة شنو؟ يعني نماذج منها، بعض مصاديق العبادة التي يريدها الباري عز وجل، منها أن يكون مخلصا لله تعالى في قوله وفي فعله، يكون عملي لله خالصا، لأن الله مطلع على سرائر أي عمل أقوم به، أنا كشاب أتحرك أروح وأجي، يكون خل أعمالي هذه لله سبحانه وتعالى. حتى طلعاتي، أفرض أنا بطلع ويا صديقي بروح أتعشى في أدنى مكان بمر عليه وراح أتعشى، تقدر تخليها لله سبحانه وتعالى؟ تقول والله أنا أنبو أطلع أونس صديقي قربة إلى الله تعالى، تطلع وتتعشى وتستانس وتحصل ثواب. أنت من تخليها خالصة لله وتشعر بأن هذا عمل لله، حتى المعاصي تتبعد عنها، بعد تتجنبها تلقائيا. هذا أمر. فإذا الإخلاص. الأمر الثاني أيضا المطلوب والمعروف من العبادة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. احنا نتكلم الآن عن قسم من قسم من أقسام المجتمع وهم الشباب. أنت كفرد كشاب حتى تكون تحت طائلة العبادة لله، أمر بمعروف ونهى عن المنكر، ولو لم يكن إلا في دائرة الصداقة. قد يكون مو مطلوب منك على مستوى كما هو مستوى العالم أو الوجيع أو كذا، على مستوى الصداقة. أنت وصديقك مجموعة من الأصدقاء بإمكانكم أن تتعاونوا أن تأمروا بعضكم بمعروف تنهون عن منكر. أنت مؤمن طالعين وين رايحين؟ والله رايحين مكان فلاني الليلة نادي كذا، وقد يكون هذا مكان فيه شبهة، مكان فيه معصية. أنت تقول لصاحب وتقول له والله مو عدلة صراحة نروح هناك، أنا ناس مسلمين ومؤمنين هناك كل أشياء مو عدلة، فأنا من باب الأول معروف أنه يعلم منكر، هذه ما فيها حياة. وهذا صاحبك وصديقك، والصديق إذا يترك صاحبه يقع في مسألة المعاصي وما يوجه، هذا مو صديق، هذا عدو. صديق من يوجه صديق. فإذا أنت على الأقل على مستوى صداقة يأتمر بعضكم بعضا بالمعروف، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف. فأنت كشاب مؤمن إذا شفت صاحب أو أصحابك مثلا يقوم ببعض الأعمال انصحهم، قل لهم ترى هذا مو عدل، هذا مو صحيح، وباعتبار أنت صديق لك ميانة على أصدقائك ولهم ميانة عليك، هذا مو أجانب. إذن هذه أيضا نقطة ثانية في قضية العبادة لله سبحانه وتعالى. منها أيضا الولاء والبراء لله تعالى وللرسول ولأهل البيت، قضية التولي والتبري، أن يكون ولاءك لله تعالى وللرسول ولأهل البيت وأن تتبرأ من أعدائهم. هذه ما فيها مجاملات، ما في والله بسوي نص نص، والله صحيح أنا أحب الحسين لكن مو زين تحكي على يزيد الله يلعنه، ليش ما تحكي عليه؟ أنا أتبرأ من الولاية والتبرئ لابد منهما. نعم في موارد التقية أستخدم التقية، لكن في قلبي متبرئ من أعداء الله. أما في مواضع أقدر أظهر البراءة من أعدائهم فلأظهرها، أتبرأ من قتلة الحسين، أتبرأ من يزيد وأمثال يزيد وأوالي الحسين عليه السلام، هذه ما فيها مجاملات، هذه لازم أحدد موقفي أشوف أنا على أي جانب، وإلا ما يصير واحد أنا أحب علي وأحب معاوية، أحب رسول الله وما أرضى على أبو جهل، ما يصير هذه، ما يصير. والله أنا أحب الله لكن بعد إبليس مو زين بعد شوي نحبه، ما يصير. هذا ولاء وهذه تبرؤ. إذن هذه لازم تصير في حسبانه، يعني هذه اللي نتكلمها الخطوات هذه كلها من عوائم البناء شخصية الشاب المسلم. الأمر الرابع في هذه النقطة، أمر الرابع والأخير في هذه النقطة، هو اتباع النبي صلى الله عليه وآله في كل ما يقول، واتباع أهل بيته فيما يقولون. احنا نكون تابعين إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وممكن أن نطلع على أقوالهم، على سلوكياتهم، على أفعالهم من خلال هذا المنبر، من خلال الأقوال، من خلال حتى قصائد تتلى. يعني الآن مثلا الموكب الحسين لما يطلع، يطلع رادود، يطلع شايل قصيدة. أنا ما يصير أطلع بس همي أن ألطم والدقة ويش اللحن، لا، أتمعن في كلمات القصيدة بعد. هذه الكلمات لها معنى، لها تأثير على نفسي، قد يكون فيها موعظة، فيها إرشاد. أتبع ما أسمع إذا كان من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أقعد مثلا في هذا المأتم الشريف أسمع كلمة، أحاول أن أتبع ما ورد عن أهل البيت سلام الله عليهم. لا شك لأن اتباع أهل البيت هو الطريق إلى النجاة. فنحن في أمس الحاجة لأن نتبع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وحتى نتبع لازم نعرف ولو شيء يسير عن أهل البيت. سواء كان بالاستماع أو حتى بالاطلاع والقراءة، إمكاننا أن نعرف، وإن كان مستوى القراءة يعني عند العرب كما يقولون متدني جدا، تدني جدا، يعني معرفة أهل البيت يقتصر على أشياء بسيطة. وإلا الآن مثلا على سبيل المثال هذه الليلة ليلة علي الأكبر سلام الله عليه، وعدنا ليلة 10 محرم كل ليلة شخصية معينة. أنا مو بالضرورة أقتصر بس على الخطيب أسمع وش يقول، قال الخطيب يجيب مثلا موضوع معين ويتطرق لمصيبة علي الأكبر وأشياء ربما متكررة ومحفوظة، المصيبة ما تغيرت. أنا أيضا علي معول كمستمع كشاب، اليوم وسائل العلم متوفرة، وسائل العلم كثيرة. أنا أشوف هالليلة مثلا ليلة 9 أروح أقرأ عن علي الأكبر، أشوفه، أشوف من هو هذا علي الأكبر. والآن ما في صعوبة بعد بروح أدور كتاب وأبحث في الفهرس، لا، الحين تدخل للكمبيوتر تضرب، ولا الكمبيوتر يفيدك هذا الجهاز، تضرب عليه وتدخل وتقرأ عن هالشخصية وعن موقف هالشخصية وعن خلق هذه الشخصية، عن سلوك هذه الشخصية. وأقول هاي شخصية من الشخصيات اللي أنا أحيي ذكرها وأحبها، ليش ما أسير على نهجه وأمشي على طريقه؟ فإذا أنا مطلوب مني بعد أقرأ كفرد، لا أعتمد بس على الخطيب وعلى ذاك الرادود وعلى مثلا التلفزيون وش يقولون. زمامش صرت في مكان مثلا ما أقرأ عن أهل البيت، أقرأ، خلني أقرأ حتى أعرف، لأن في ناس ربما يعرف عن بعض اللاعبين والممثلين والنجوم أكثر مما يعرف عن أئمته. يحفظ لك اسم لاعب وش طوله، والله ما أحفظ من هاللاعبين، أسامي ما ينحفظون، كان بصيني ما يدي، بينما أسماء أهل البيت شوفوا يحفظ ذاك الأسامي 12 لاعب يحفظهم، ويا المدرب مالهم بعد ويا الاحتياط كلهم يحفظهم، بينما إجل 12 إمام ما يحفظ منهم شيء. يعني ليس هذا عيب علينا أننا نجهل أسماء فضلا عن معرفة حياتهم وترجمتهم؟ يعني لو يجي واحد مثلا غريب ويقول لي تعال أنت شيعي، نعم، تقدر تعطيني نبذة عن الإمام الجواد؟ وش أقول له؟ على الأقل منه أبوه، منه أمه، كم سنة عاش، كم عمره، ولو هالأشياء البسيطة يعني. عموما، فإذا حتى نتبع أهل البيت نعرف ترجمة أهل البيت ولو شيء يسير عن أهل البيت. فهذه نقطة أولى، وهي إحدى العوامل التي تبني شخصية الشاب المؤمن المسلم. النقطة الثانية اللي تبني شخصية هل مؤمن هالشاب، عليه أن يتصور وأن يعرف الخطط والمؤامرات التي تحاك بالبلدان الإسلامية وشعوبها. أنت مسؤول، لا تقول أنا مالي شغل، لا نقول والله أنا الحين بعد الله أصبي حين أنا كل شيء على أبوي وعلى كذا وعلى الكبار، لا، أنت مسؤول، ما دام تقدر تتحرك وتروح أنت نموذج في المجتمع، أنصر، وأنت مسؤولية، مسؤولية عليك أن تعرف هذه البلد أنت تعيش فيها، بلدان الإسلامية والمسلمين محسوبين عليك وأنت محسوب عليهم، لازم تعرف أنه جهات قاعدة تعمل للقضاء على الإسلام، وانت محسوب على الاسلام، اذا ضاع دينك ضعت معه، فلازم انت تشتغل وتدافع عن دينك. ومن اكبر من يحارب الاسلام هم اليهود في العالم، اليهود يشتغلون ليل ونهار للقضاء على المسلمين، مهما حاولوا ان يظهرون نوع من انواع التقارب والتآلف والتعايش، هذا كله كذب، اليهود يعملون كما ذكر القرآن. احنا ما لنا شغل في مجاملات وبروتوكولات موجودة، لكن عندنا القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول لتجدن أشد الناس عداوة. وايش أقول؟ والله القرآن ممكن في هالزمن ما يدري عنه النبي. القرآن يتكلم عن ذاك الزمن، ممكن يهود هالزمن غير، بعد تغيروا ويصيروا خوش أوادم وزينين أكوا، يتقربون من العرب ويتقربون من المسلمين ويصير تعايش. القرآن حاسم في الموضوع، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أول قدم اليهود، اليهود قاعدين يشتغلون ليل ونهار، والمشكلة أنهم استدرجوا بعض المسلمين وصدقوهم، مو على مستوى أفراد، على مستوى شخصيات قيادية صدقوهم وانصاعوا وراهم وقالوا لا خلاصك وبصيروا خوش أوادم. قول له الشباب كونوا على التفات، قاعدين يخططون ليل ونهار، وعدهم طرق وأساليب يستخدمونها للقضاء على شباب المسلمين، إما القضاء المادي أو القضاء الديني أو القضاء الخلقي. هناك أساليب كثيرة، نذكر منها بس ثلاثة أساليب يستخدمونها اليهود. أول هذه الأساليب هو أن يصدر لنا من الألعاب الشبابية ما يلهي شبابنا ويشغلهم. ألعاب متوفرة بكثرة، وهذا شغلته شاب، بس شغلته قاعد يلعب ويعطونه هذه بعد الألعاب، يا ريتها ألعاب للتسلية بعد. تعال شوف ماذا يوجد بداخلها من المساوئ والبلايا والمحن، تارة فيها مرحلة توصل إليها فيها هتك إلى المقدسات وهتك إلى القرآن الكريم. شلون دخلت هالألعاب إلى البلد ما تدري. في ألعاب أيضا يجي مكتوب عليها هذه فقط ممنوع استخدامها لأقل من 18 سنة. ليش؟ لأن فيها لقطات إباحية. إنزين مدام هي إباحية، هذه لا 18 سنة ولا أبو 50 سنة يجوز لي طالح. أنت بأي مسوق تنزلها في الأسواق؟ يعني أقل من 18 سنة ما يجوز، إلا عمره 30 يجوز لي يعني؟ أنا ما أدري هالتصنيف هذا شلون. المهم يجي ياخذها، وفيها عدة مراحل، 20-30 مرحلة، ويجي يقول لك في المرحلة 20 أو 25 تحصل لك لقطة كذا أو مقطع فيديو كذا إباحي أو ما شاكل، فيقعد لك هالشاب هذي يشتغل ليل ونهار على هاللعبة هذه، ووقته يضيع وجهده يضيع وما تشوفه إلا قاعد ويا هاللعبة هذه، وضاع الوقت. لو تقول له اقعد 10 دقائق اقرأ شوي عن دينك او مسألة شرعية امل ويتباعد. هذا تذويب، تضييع، تضييع للوقت، هدر للوقت، هذا بيضيع وقته على اللعبة. على الأقل بعضهم اذا ضيع وقته على الواتساب بعد فيها معلومات شوية، يعني بعضهم أدمن إلى درجة الإدمان ربما ما يقدر يستغني عنه حتى في أماكن العبادة، أماكن الصلاة أماكن العبادة. الحمد لله بعد لحين ما وصل لمستوى الحمد لله شباب من يدخلون إلى المأتم، وخليك ترفع على صوب واحد بعدين خلص يقعد يطالع رسائل أو ما شاكل. مو بس على مستوى شباب، حتى على مستوى نساء، شوف بعض النساء قاعدات اسمها انها قاعدة تسمع او مشاكل، قاعدة ما اخذ راحتها ولا تعلم ماذا يقال ولا من حديث، صفة قاعدين واشتغلوا على التلفون. ادمان، نعم تضيع وقت على معلومات، يعني في مجموعات، مجموعة من الشباب، مجموعة من كذا المشايخ يسوون لهم جروبات، جروبات فيها فايدة، يطرحوا مسألة فيها نقاش فيها روايات فيها كذا، جدا لطيف. لكن أما تسوي لك مجموعة فقط لتضيع الوقت تأخذ لك 3-4 ساعات ثم تطلع بلا فائدة، أنت محسوب على هالوقت. فإذا نرجع إلى أنه قاعدين يصدرون إلينا ألعاب إلى أولادنا وإلى شبابنا يقتلون بذلك الوقت وضيع وقت الشاب، فضلا على أنهم يقتلون الإبداع عند شبابنا، قاعدين يشتغلون على قتل الإبداع والعبقرية. وإلا عدنا عباقرة شباب، عدنا أولاد وشباب عباقرة، لكن ما يحصل إليه المشجع والمنمي لهذه العبقرية. وهذا يستانس عليها اليهودي، يستانسون عليها أعداء الإسلام. هذا إذا في بلد إما يقتلون إبداع أو عبقرية، أو قل تعال عدنا هناك إحنا نعطيك اللي تبي. إذن هذا النقطة الثانية أو الأسلوب الآخر اللي يستخدمونه، أسلوب آخر جدا هذا خطير، أسلوب سحق الرجولة عند الشباب، سحق رجولته بعدة طرق بعدة أساليب، إما بأساليب التميع أو أساليب الألبسة أو أساليب مثلا التنظر والتعديل أو ما شاكل، أو لا مؤخرا اللي صار وهو أن ينقل من رجل إلى متشبه بالنساء، تشبه بالنساء إلى أن صاروا طلعوا عدنا هؤلاء اللي كانوا في أوروبا، والآن جوا عدنا بعد المثليين اللي سموهم مثليين، شوي سموهم المثليين حتى ما يكسرون خاطرهم يعني. وإلا هذا انحراف، وظلت تتسرب شوي شوي، وحاولون يجودون بعض شبابنا وأولادنا يقنعونهم بهذا، يحولون من رجل إلى أنثى. والآن حتى القوانين تحميهم، صارت إليهم قوانين تحميهم، إليهم نوادي خاصة، وكل تحت شعار اسمه الحرية الشخصية. هذه الحرية الشخصية اللي أدخلت عدنا البلاوي والمشاكل. أنت شنو حرية شخصية؟ هذا جاي يثير فتنة ويميع المجتمع ويخرب شبابنا، وانت تقول لا لا، ما دام هو قاعد في نادي ما لما حد ما طلع لك انت رحت اليه، انت تسمح له تخليه قاعد في هالبلد؟ اما انا اصير رجال واصير ادمي، والا يطلع من البلد ما في قوانين تحميه. هذا مفسد، هذا نفس وجوده خطير. انت تمنع المخدرات وهذا شيء جيد، اذا تسمع عن وكر في مخدرات على طول تهجم عليه وتشيله وتقبض على جماعته. ليش؟ قال لان هذه المخدرات تفسد الشباب وتفسد. وهذا هذا المثل هذا الان اللي انتشرت كثير من الحلاقين فيها هؤلاء. هذه اساليب كلها خارجيه ويهوديه حتى يسحقون الرجوله عند اولادنا وشبابنا. شوف يوصل إلى سن 18-20 سنة لا زال متميعا بعضهم. متى يقدر يفتح له بيت؟ متى يقدر يعتمد على نفسه؟ متى يقدر؟ هذا وسيلة أخرى. الوسيلة الثالثة نختم بها كلامنا وفي بعض النقاط إن شاء الله في وقت لاحق إذا تمكننا. النقطة الثالثة اللي يستخدمونها أعداء الإسلام واليهود لتذويب شبابنا وشاباتنا هي القنوات الفضائية المبرمجة لقتل أولادنا وشبابنا عن طريق برامج معينة، برامج لها أسماء براقة. خلي المسلسلات والأفلام صوب، هاي برامج موجودة. أنت تشعر لما هالقنوات تتبنى هالبرامج وتخدق عليها مليارات، هذه مو ببلاش، أموال طائلة العرض هذا، تشعر أن وراها أيدي خبيثة قاعدة تقصف وتهلك مجتمعنا وتهلك شبابنا. من هالعناوين مثلا مواهب الشباب، عنوان لطيف، وتعال شوف هاي مواهب الشباب شنو. أربعة من الساقطين قاعدين مغني ومغنية شبه عارية، ويجيب لك هذه المواهب شنو؟ واحد يترقص، واحد يتعوج، واحد ياكل كزاز، واحد ما ادري ايش يسوي، واحد يلبس لباس كأنه قرد. وايش قال لك موهبة؟ اي موهبة هذه؟ اي مواهب؟ لا، ويشجع اذا جيت عندك هالموهبة نعطيك هالقد ونعطيك مبلغ ونعطيك كذا ونشجعك. تشجيع الشباب على الميوعة والابتعاد عن الدين. تطلع بعض البرامج ستارت اكاديمي هذه اللي صار له فترة وكلها خلوة غير شرعية، خلوة محرمة، برامج شوي يضفون عليها إضفاء رياضي، يضفون عليها مثلا برنامج للرجيم مثلا، هو كله برنامج مياعة واختلاط وفساد، أو برنامج رياضي مثلا من الصبح. هاي برامج رياضة هذه حتى واحد يتنشط من الصبح، خلك واحدة واحدة وياها ثلاث وحدات أو رجل واحد وكم وحدة واقفين وياه، يا قايمين يا قاعدين يا منبطحين يا مستدحين. وإيش هاي رياضة الصباح؟ شنو هاي رياضة الصباح؟ إنسان من الصبح يقعد يصلي، يقرأ دعاء، يقرأ قرآن، يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه حال، هذه كلها أساليب حتى الشاب يبني شخصية، لازم يعرف ما يحاك حوله، يلتفت ينظر إلى أن هؤلاء مستعدين يسوون أي شيء من أجل قتل شباب المسلمين. لكن احنا ايضا عدنا هذه النقطة الأخيرة اللي تبني شخصيتك انت كشاب، أن تتخذ وتبحث عن القدوة التي تتخذها لتسلك بها طريق الرجولة. دور هناك قدوة، وعدنا ما شاء الله في الإسلام مجموعة من الشباب تعتز بأن تقتدي بها كصاحب هذه الليلة علي الأكبر. هذا شاب، أنت كشاب اعرف علي الأكبر، ادرس عنه، اقرأ عنه، شوف هذا ليش وصل إلى هالمستوى. ليش شاب عمره 18 سنة كل سنة احنا انت تقعد تحيي ذكراه؟ منو هذا الشاب؟ شلون وصل لها الرتبة؟ شلون وصل لها المرتبة العالية الى درجة شارف على العصمة؟ الا ينبغي ان يكون هذا الشاب هو قدوة لشبابنا، نسير على نهجه حتى نعرف ما يريد منا الإسلام وما يريد منا الباري عز وجل. نتبع علي الأكبر في سلوكه وأقواله وأفعاله، انظر إلى موقفه وشوف شلون هالنفسية العالية والشجاعة والبطولة شلون اكتسبها. يقول أبا أولسنا على الحق، شوف الوثوق، أولسنا على الحق. يريد منك هالشكل لما تطلع في حركة ونهضة تعرف أنت فعلا، مو يجيك واحد يقول لك أنت تعرف أنت ليش طالع، يقول لك والله ما أدري، ما أدري بعد. لازم تعرف أنت هذا اللي بتسلك طريق حق له طريق باطل، حتى تعرف متى تتراجع ومتى تواصل. مو تمشي وإذا صار الخوف وصار الضرب صار عندك باطل وشرت عنه، ما يصير. أولسنا على الحق؟ قال بلى والذي إليه مرجع العباد. قال إذن لا نبالي بالموت، لأن هالشاب واثق من نفسه، لا نبخلي يجي الموت، إحنا نعرف روحنا على حق، إذا عشنا إحنا على حق، إذا انقتلنا إحنا على حق. الحسين أنس بهالكلمات، الأب يستانس إذا شاف ولد رجال قدامه ويتكلم بهذه الكلمات في حالة من الثقة، يعتز به، يرتاح منه، جزاه خيرا، قال جزاك الله خيرا، رفع معنويات الحسين. هالكلمات كم ارتاح منها الحسين من علي الأكبر. لكن نقول له سيدي علي الأكبر، أنت أدخلت سرور على قلب والدك، وأنس بوالدك بهالكلمات. لكن في نفس الوقت يوم العاشر دخلت عليه نار أحرقت قلب الحسين. أنت لما مشيت إيش سويت بالحسين؟ ماذا صنعت بالحسين؟ تقول سكينة: احتضر أبي 3 مرات. 3 مرات احتضر، يفقد إليه غير ولد. قال: لا، هذا مو أي ولد، هذا مو أي ولد، هذا شبيه رسول الله، هذا يحمل أخلاق رسول الله، مو بس يحمل خلق رسول الله، خلق رسول الله. إيه، يقول احتضر، أحاطت به النساء، قال: دعوا ولدي فإن لي حق عليه، خلوه يجي. أقبل إليه، تقول سكينة: ما أعطى الرخصة، خذ، ما قدر يقول له روح قاتل، وإنما اعتنقه معه، أخذا يبكيان إلى أن سقطا مغمى عليهما. أفاق بعد ساعة، قام الحسين يطالع إلى السماء، ما قال لي روح، ما يقدر يقول لي روح، قال: اللهم اشهد عليهم. وعرف علي الأكبر هذه رخصة، ومشى علي الأكبر. لكن ايش سوى في الحسين؟ مشى علي الأكبر خطوات، يقول: من حضر رأينا الحسين يمشي خلف ولده، من غير شعور يمشي وراء ولده. ومشى وراح علي الأكبر ورفع راسه وهو يقول: اللهم اشهد عليهم. فلقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا بحبيبك رسول الله، اللهم فامنعهم قطر السماء. انت ادعو بعد، انت ادعو بعد، ان شاء الله دعوتك مستجابة، دعوتك هي دعوة الحسين. ابجاه المظلوم صاحب هالليلة، ان شاء الله دعواتكم ما تنزل الا بهلاك الظالمين. اللهم فامنعهم قطر السماء وبركات الأرض، اللهم مزقهم تمزيقا وفرقهم تفريقا، واجعلهم طرائق قددا. ثم وجه الخطاب إلى ابن سعد: أنت بعد وجه الدعاء إلا في بالك، وجه الدعاء نفس دعاء الحسين. قال: يا ابن سعد، قطعت رحمي، قطع الله رحمك، وذبحك على فراشك عاجلا. مضى علي الأكبر ثار الغبار، الإمام الحسين واقف على باب الخيمة، وقد حال العجاج بينه وبين ولده، فلا يسمع إلا صوته: أنا علي بن الحسين ابن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، والله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف حتى يلتوي ضرب غلام هاشمي علوي، آجركم الله. فبينما الحسين كذلك، وإذا بصوت ولدي قد اختفى،
بعد لحظات سمع صوتا ضعيفا وهو ينادي أبا عليك مني السلام، هذا جدي سقاني بكأسه الأوفى. انطلق الحسين ناحية الصوت ما وصل وإذا بالأكبر ممدد يحفص برجليه الأرض مشقوق الرأس. قعد عد رأسه، قعد عد رأسه، شال ولده وجراه وخلى ظهر علي الأكبر على صدره وقام طالع طالع ولده مغمى عليه. لما نظر إليه بكى أبو عبد الله، سالت دموعه على وجه ولده أفاق، فتح عيونه قال من هذا؟ قال هذا أبوك الحسين، هذا اللي حرقت قلبه. الله يبرد قلوب الأمهات والآباء برجوع أبنائهم إن شاء الله سالمين غانمين. يقول له هذا أبوك اللي أحرقت قلبه بفقدك. لما أحس أن أبوه ناكمد إيده على الأرض واتكى على الأرض قال له بني شو تسوي؟ ما أنت صانع، وين بتروح أنت؟ وين جسمك مزطع؟ جسمك مزطع، أنت تقدر تقوم؟ ليش بتقوم؟ قال والله أنا ما أقدر أقعد وأنت على رأسي، خجلا منك، أنت ابن رسول الله وتالي توقف على رأسي وأنا على الأرض؟ لا، أنا أقوم بخدمتك أبا عبد الله. سمع الحسين هالكلمات ما قدر يتحمل، انفجر باكيا، ارتفع صوت الحسين بالبكاء، وصل صوته الى عمر ابن سعد. سمع عمر ابن سعد قال هذا صوت الحسين، عجل ولدا قتل يعني، وإن الحسين ما يرفع صوته. اذا كان وصل الصوت الى عمر ابن سعد عجل ما وصل الى زينب. وصل لزينب، زينب تحيرت، قالت الحسين عنده إباء ما يريد يطلع صوته إلى عدو يشمات، معناته معناته علي الأكبر انقتل، وإذا انقتل علي الأكبر إذا يظل الحسين يموت على ولده. تحيرت زينب تريد تسوي شيء، لا عندها رخصة تطلع ولا تقدر تقعد في الخيمة، ظلت تحوم ما تصنع. راحت إلى زين العابدين وكان على فراش أفاق، هاش صاير؟ أشوف إيش متحيرة عمه. قالت أدرك أباك، أدرك أباك، أخاف يموت. الآن أخوك سقط وأبوك على جسده وأخاف يموت. قال ما أقدر أتحرك. قالت عطني رخصة، عطني إذن، بس أوقف على باب الخيمة أعرف الحسين غيور ما يتحمل يسمع صوت أخت زينب. أذن لها زين العابدين، جت وقفت على باب الخيمة، شبكت 10 أناملها على رأسها ونادت وعليا وابن أخيا. سمعها الحسين، ترك ولده على الأرض وأقبل مسرعا ناحية الخيمة وهو يقول أخي زينب لا تخرجي، ارجعي، ما أريد أحد يشوف خيالك، ما أريد أحد يسمع صوتك. الله أبو علي خايف على زينب يشوف أحد خياله. عقب ساعة بتوقف على التل الزينب بتنادي نور عيني، وايش حالك أبو علي ذاك الوقت؟ يقول شو أسوي؟ بزحف إلى زينب، أدخلها إلى الخيمة. قالت الصاير، التفت إليها قال الولد راح يا زينب، العزيز راح يا زينب، الغالي راح، أويلي 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 أويلي، شايفة شايفة شا نبل شابك علي راح علي راح جذب ولنا وصف جراح علي راح صاح حسين يا زينة علي راح يا خويا ظلمت الدنيا علي ثم رجع بعد ذلك إلى ولده. هذه أبيات الختام والله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله وعودنا وعودكم على مثل هذا الأيام في خير وعافية. رجع إلى ولده وقف ولده طالع قال لأبو علي أبا عبد الله أهان عليك ولدك يعني تخليني بين الأعداء وتتركني وتروح عني لابد حدث شيء خطير هناك أنا عزيز عندك أكيد في شيء. قال له نعم يا بني لقد خرجت عمتك زينب. لما سمع علي ذلك نادى وذو الله أخرجت عمتي زينب وسمع صوتها قال بلى قل ودني يا بويا العمتي زينب أراها ألهيت شد جرحي ترى ذايب حشرة قل لي عقلي ومهجتي لازم اشيلك للمخا ايام يا ضيا ولازم اشيلك للخيال ام يا مهجة الروح وعن جثتك يا صبيعي ظل عليه بالشمس مطر لازم تقل كان جبت الولد يا حسين لكن بليل اشل بصر يا حلو الاطباع لو عاين الجسم عقل موزع وزينب ما تقدر تنظرك اك يا ابني بلنزع لكن عين الله على ضجت النساء شال المدلل فوق صدره ولا الخيام دمعه يهل ويصيح فتني فقد الأولى قوم يا ليلة للولد عدلي يا كوكبا ما كان يا كوكبا كان صامر وكذا تكون كواكب الأسحار يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم تقبل عزاءنا اقض حوائجنا اصلح احوالنا وامورنا فرج عن معتقلينا ومعتقلاتنا فك أسرانا رد غرباءنا ومفقودينا اللهم ارجع المحرومين والمفصولين الى اعمالهم بارك لهم في ارزاقهم
ربنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، آمنا في أوطاننا، أبعد أيدي الظلمة أن تصل إلينا. اللهم اشغلهم بأنفسهم، رد كيدهم في نحورهم بحق محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اكشف عنا السوء والبلاء يا الله. اللهم اشف وعافي مرضانا وجرحانا والمصابين في كل مكان، لا سيما من دعوناك له. اللهم اشفيه بشفائك، داوه بدوائك، خلصه وسائر مرضى المؤمنين والمؤمنات من بلائك يا الله، بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. جماعة الحاضرين فردا فردا وفقهم لما تحب وترضى، المؤسسين لهذا الاجتماع والاستماع اللهم احفظهم في أهلهم وذويهم ومن يلوذ بهم ومتعلق بهم إلى أرواح موتى المؤسسين وموتى الحاضرين ومات على الإيمان من العلماء والشهداء وخدمة أهل البيت خدمة أبي عبد الله الحسين ودير الجميع ثواب الفاتحة. قبلها صلاة.